بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدروس في شرح المنظومة الحائية لأبي بكر بن أبي داود السجستاني رحمه الله تعالى، ألقاها فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عبد الوهاب العقيل حفظه الله تعالى ضمن دورة إمام الدعوة السلفية المجدد محمد بن عبد الوهاب 12 المقامة بمكة المكرمة عام 33 و400 هجرية. نسأل الله
السلام عليكم ورحمة الله
أن ينفع بها الجميع. الدرس الرابع.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، نبينا وإمامنا وقدوتنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد، فأهلا وسهلا بكم أيها الأحبة في الله في هذا اللقاء العلمي ضمن هذه الدورة المباركة إن شاء الله تعالى، ونحن نتدارس المنظومة الحائية لابن أبي داود رحمه الله تعالى. قال الشيخ رحمه الله تعالى: وبالقدر المقدور أيقن، فإنه دعامة عقد الدين والدين أفيح. بعد أن انتهى رحمه الله تعالى من ذكر فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم لمناسبة كونهم شهود الدين، انتقل إلى ركن من أركان الإيمان، وهو الإيمان بالقدر خيره وشره من الله تعالى. والإيمان بالقضاء والقدر أساس من أسس هذا الدين، كما قال شيخ: دعامة عقد الدين، أي أساس وأصل من أصوله. لا يصح إيمان عبد حتى يؤمن بالقدر خيره وشره من الله تعالى. والإيمان بالقدر يتناول الإيمان بالأركان بالمراتب الأربعة. الإيمان بالقدر يتناول الإيمان بالمراتب الأربعة التي بتحقيقها يحقق المسلم الإيمان بالقضاء والقدر. أول هذه المراتب الإيمان بعلم الله عز وجل السابق إلى شيء قبل خلقها، لأن الله سبحانه وتعالى عالم عليم، فهو سبحانه وتعالى عالم بما كان وبما يكون وبما لم يكن، لا يخفى عليه شيء سبحانه وتعالى من أعمالنا. والعلم صفة ذات من صفاته سبحانه وتعالى، أي على المسلم أن يعتقد أن علم الله عز وجل محيط بكل شيء، لا يخفى عليه سبحانه وتعالى شيء أبدا. وهذا العلم قد أقرت به كل الفرق الإسلامية على خلاف بينها في تأويله، فمنهم من جعل العلم ذاته، ومنهم من جعله صفة من صفاته. فالمعتزلة يقولون العلم ذاته وهو عليم بلا علم، لأن الأسماء عندهم جامدة. إلا القدرية الأولى منكرة العلم، فإنهم أنكروا أن يكون الله عز وجل يعلم الأشياء قبل حدوثها، وقد انقرضت هذه الطائفة كما قرر ذلك علماء الفرق. وأول حديث في كتاب الإيمان من صحيح مسلم يدل على هذا حديث يحيى بن يعمر رحمه الله، قال: كان أول من تكلم بالقدر معبد الجهني بالبصرة، فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن حاجين أو معتمرين، فقلنا لو لقينا بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم فسألناه عما يقول هؤلاء. وهذا هو الحق، أن طالب العلم إذا رأى منكر رجع العلماء الكبار استفتيهم. قال: فوفق لنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما داخلا أو خارجا المسجد، قلت له: يا أبا عبد الرحمن، إنه ظهر أناس من قبلنا يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم، يقولون لا قدر وأن الأمر أنف. إنه ظهر أناس من قبلنا يقرؤون القرآن ويتقفرون، يعني يتتبعون العلم، يقولون لا قدر وأن الأمر أنف، يعني الله عز وجل لا يعلم الأشياء إلا بعد وقوعها. فقال عبد الرحمن عبد الله بن عمر عنهما: إذا لقيت هؤلاء فأخبرهم أنني براء منهم وأنهم براء مني حتى يؤمنوا بالقدر. ثم ساق حديث جبريل المشهور. المرتبة الثانية مرتبة المشيئة العامة أو الإرادة الكونية، وهو أن يعتقد المسلم أن كل ما وقع ويقع في هذا الكون إنما وقع بمشيئته سبحانه وتعالى العامة وبإرادته الكونية. ولذلك عبر السلف رحمه الله بقوله: ولا يقع في ملكه إلا ما يريد، ولا يقع في ملكه إلا ما يريد كونا سبحانه وتعالى. وهذه المشيئة العامة أو الإرادة الكونية لا تستلزم محبة الله عز وجل لهذا المراد، لا تستلزم محبة الله عز وجل لهذا المراد، إذ قد يريد الله عز وجل شيئا كما وهو لا يحبه، يريد الله عز وجل شيئا كما وهو لا يحبه. وهذا سبب الخلل في عقائد المتكلمين في باب القضاء والقدر، حيث ظنوا أن كل ما أراده الله كان فهو يحبه، ظنوا أن كل ما أراده الله كان فهو يحبه. وهنا فصل العلماء رحمهم الله تعالى بين المشيئة العامة والإرادة الشرعية، فقالوا: المشيئة العامة لها تعلق بالأمر الكوني، وأما المشيئة وأما الإرادة الشرعية فلا تعلق بالأمر الشرعي، وكل ما أراده الله شرعا فهو يحبه سبحانه وتعالى. المرتبة الثالثة مرتبة الخلق، مرتبة الكتابة، مرتبة الكتابة، وهو أن يعتقد المسلم أن الله عز وجل خلق القلم وأمره بالكتابة، وأن الله سبحانه وتعالى كتب كل مقادير كل شيء حتى يدخل الجنة والنار، وأن الله كتب مقادير الأشياء حتى يدخل الناس الجنة والنار. المرتبة الرابعة مرتبة الخلق، وهو أن يعتقد المسلم أن الله عز وجل خالق لكل شيء، والله خلقكم وما تعملون، فهو خالق للعباد وخالق لأعمالهم سبحانه وتعالى، لا يشرك في ذلك شيء. ولذلك لما ادعى المعتزلة والقدرية النفاة أن العبد يخلق فعله، سماهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم مجوس هذه الأمة، فقال القدرية مجوس هذه الأمة، إذا مرضوا فلا تعودوهم، وإذا ماتوا فلا تشيعوهم. شبههم بالمجوس القائلين بالأصلين النور والظلمة. ثم هناك سؤال يطرح نفسه دائما عند الحديث عن مراتب القضاء والقدر، وهي: أيهما أولى أن يقال، الإنسان مسير مطلقا، أم يقال الإنسان مخير مطلقا، أم لا يقال هذا ولا هذا؟ سؤال يطرح نفسه دائما يطرح في هذا الباب. الصحيح التفصيل في هذا الباب: فالإنسان مسير في أشياء كونية كالمصائب ونحوها، وليس عليه فيها ثواب ولا عقاب، ومخير في أشياء وهي الأوامر الشرعية، وعليها يترتب الثواب والعقاب. والأولى أن نقول ما قاله النبي صلى الله عليه وآله وسلم: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. نقول كل ميسر لما خلق له، يرحمك الله، ما نقول مسير ولا نقول مخير، نقول ميسر. اعملوا فكل ميسر لما خلق له، وكل مسلم بل وكل كائن على هذه الأرض يعرف مستقره يوم القيامة من هذه الكلمة: اعمل فكل ميسر لما خلق له. أسباب دخول الجنة: التوحيد والعمل الصالح. إن يسر الله لك هذا فأنت سائر في طريق الجنة. وأسباب دخول النار: الكفر والنفاق والشرك والأعمال الفاسدة. فإن يوسف فأنت نسأل الله العافية. اعمل لدار البقاء رضوان خازنها، الجار أحمد والرحمن بانيها. ثم قال: لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت يبنيها. اعملوا فكل ميسر لما خلق له. هذه الكلمة حجة من الله على عباده: اعمل. الجنة أسبابها معلومة، إن يسر الله عز وجل هذا فاسأله أن يثبتك عليها. والنار أسباب دخولها معلومة، فانظر ما حالك حفظكم الله. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ولذلك من سلك في دراسة أبواب القضاء والقدر مسلك أهل السنة والجماعة سلم من مذاهب القدرية النفاة والقدرية الجبرية، يسلم منهما، لأن مذهب السلف هذا وسط، أثبتوا مشيئة الله العامة وأثبتوا مشيئة العبد اللي يقتقاه تعالى وما سنة إن شاء الله رب العالمين. وقد خرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه رضي الله عنهم يتجادلون في القدر، هذا ينزع آية وهذا ينزع آية. قال فغضب فكأنما فقئ في وجهه حب الرمان، فقال أبهذا أمرتم أم بهذا وكلتم تضربون كتاب الله بعضه ببعض؟ انظروا إلى ما أمرتم فيه فامتثلوه، وإلى ما نهيتم عنه فاجتنبوه. قال فكف القوم أي شبهة تعرض لك بعد هذا الحديث فعلاجها هذا الحديث تماما. مسير مخير، لماذا قدر، لماذا ما قدر، كل هذا لا يدركه عقلك أيها المسكين. قال انظروا إلى ما أمرتم فيه فامتثلوه، هذا كتاب الله عز وجل عندكم، انظروا إلى ما أمرتم فيه فامتثلوه وإلى ما نهيتم عنه فاجتنبوه. قال فكف القوم، فهم القوم معنى القضاء والقدر. ومع هذا قال تعالى والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، دائما يسأل الله عز وجل، يسأل الله القبول بعد العمل الصالح. قال والدين أفيح، الدين واسع عظيم، والواد الأفيح واد عظيم عظيم في الجنة يجتمع فيه المؤمنون لرؤية الله عز وجل. أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفات أجمعني لكم فيه. ثم قال رحمه الله تعالى ولا تنكرا جهلا نكيرا ومنكرا، ولا الحوض والميزان إنك تنصح. أراد أن يختم هذا المعتقد المبارك بشيء من أمور الآخرة، وأول أمور الآخرة الموت والقبر. القبر أول منازل الآخرة، إن صلح فما بعده خير منه، وإن كان غير صالح فما بعده شر منه. قال ولا تنكرا جهلا نكيرا ومنكرا. المنكر والنكير اسمان لفتاني القبر، كما صح بذلك الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قال يتاه ملكان يقال أحد ومنكر الآخر النكير، وهما اسمان ثابتان من أسماء الملائكة عليهم السلام. والملائكة رسل الله عز وجل بينه وبين خلقه، الملائكة رسل الله عز وجل بينه وبين خلقه، وأعدادهم كثيرة لا يحصيها إلا الله كثرة. يؤتى بجهنم يوم القيامة عليها 70,000 زمام، على كل زمام 70,000 ملك يجرونها. وفي الحديث أطت السماء وحق لها أن تأط، والله ما فيها موضوع 4 صفوف يوم لهم قائم وراكن ساجد. لكن الأسماء الثابتة لهم قليلة جدا، ثبت للثمانية أسماء فقط، ثبت من أسماء الملائكة 8 أسماء فقط، جبرائيل وميكائيل وإسرافيل والمنكر والنكير ومالك خازن النار وهاروت وماروت، هذه 8 أسماء ثابتة من أسماء الملائكة، وما عداها لم يثبت مع كثرتهم. وسبحان من له الحكمة البالغة في عدم إظهار أسمائهم لنا. المنكر والنكير يقومان بسؤال العبد، والسؤال على الروح والجسد، السؤال يقع على الروح والجسد، لكن الإنسان في ذلك الطور روحه تطغى على جسده، كما أننا في الحياة الدنيا أجسادنا تطغى على أرواحنا، كذلك في القبر العكس تماما. الجسد قد يبلى وقد يفنى وقد يتمزق وقد يذر في الهواء، لكن الروح تبقى، لكن الله عز وجل يجمع هذه الذرات حتى يقيم عليها السؤال، سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. يسألانه ثلاث أسئلة معلومة: من ربك وما دينك ومن نبيك، فإن أجاب خيرا فتح له باب الجنة، وإلا فتح له باب من أبواب النار. وما يلحق بهذا الإيمان بنعيم القبر وعذابه، ما يلحق بهذا الإيمان بنعيم القبر وعذابه، وهو كذلك واقع على الروح والجسد، واقع على الروح والجسد، وإن كانت الروح أظهر إلا أن الجسد يناله من النعيم على ما يليق به، وكذلك العذاب على ما يليق به. قال: ولا الحوض والميزان إنك تنصح. هذه بعض الأمور العظام التي تجري يوم القيامة، وأول ذلك النفخات الثلاث والاثنتين، ثم البعث، ثم الحشر، وفي الحشر في ذلك المقام الذي طوله 50,000 سنة أنعم الله عز وجل على نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم بالحوض العظيم، طوله شهر وعرضه شهر، ماؤه أحلى من العسل وأشد بياضا من اللبن، عليه كيزان كعدد نجوم السماء، من ورده شرب ومن شرب لا يضم بعد أبدا. قال ابن عباس رضي الله عنهما: من شرب من حوض النبي صلى الله عليه وآله وسدخل الجنة، من شرب من حوض النبي صلى الله عليه وآله وسلم دخل الجنة، لأن الشارب لا يضم بعدها أبدا. وجاء في الحديث أن بعض أمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم يمنعون من شرب الحوض: أنا فرطكم على الحوض، وإنه ليذاد بأناس من أمتي عن حوضي، فأقول: يا رب أمتي أمتي. قال: فيقال: إنك لا تدري ما أحدث بعدك، إنهم لم يزالوا منقلبين على عقاب منذ فرط، فأقول: سحقا سحقا. والميزان، أي ولا تنكر جهلا الميزان، وهو ميزان عظيم حسي له كفتان. قبل هذا سؤال: ما الفرق بين الكوثر والحوض؟ الكوثر داخل الجنة، والحوض خارج الجنة، وماء الحوض من الكوثر، له ميزابان أحدهما من ذهب والآخر من فضة، يصبان في ذلك الحوض العظيم. إذن النهر وكوثر داخله والحوض خارجه. قال: والحوض والميزان. الميزان مخلوق عظيم جدا، له كفتان حسيتان، توزن فيه ثلاثة أمور: يوزن العامل إظهارا لكرامة الصالحين وإذلالا لغيرهم، وتوزن الصحف وتوزن الأعمال إظهارا لعدل الله سبحانه وتعالى، من حكم الميزان إظهار عدل الله عز وجل. إنك تنصح، لأن الدين النصيحة، يعني أنا أخلصت لك القول أنك مسلم تريد النجاة وأريد النجاة كما تريدها. وفي الحديث: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب نفسه. ثم قال رحمه الله تعالى بعد هذا: وقل يخرج الله العظيم بفضله من النار أجسادا من الفحم تطرح على النهر في الفردوس، تحيا بمائه كحب حميل السيل إذ جاء يطفح. هذان البيتان فيهما فضل التوحيد، وأن التوحيد مانع لصاحبه من الخلود في النار. وكلمة التوحيد لا إله إلا الله، نسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله، فإن من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. وقد ورد في لا إله إلا الله أكثر من 400 حديث صحيح، ولذلك لن تفهم معنى هذه الكلمة ولن تفهم شروطها وقيودها ومتى تنفع قائلها ومتى لا تنفعه حتى تضبط هذه الأحاديث مجتمعة. بعضها دلت على أن من قال لا إله إلا الله فهو مؤمن، وبعضها أوجبت العمل، وبعضها حرمت النار على من قالها، وبعضها يدل على أن بعض من قال يدخل النار، وبعضها يدل على أن بعض من قال يخرج من النار، وهكذا أحاديث متنوعة في معان كثيرة جدا تحتاج من طالب العلم أن لا يستعجل، لأنها مزلة أقدام. والمسلم والمؤمن قال تعالى: آمن الرسول بما أنزل من ربه. ومما يميز أهل السنة والجماعة عن أهل البدع أن أهل السنة والجماعة يجمعون النصوص في القضية الواحدة ثم يصدرون عنها، أما أهل البدع فإنه يأخذون ما يوافق أهواءهم فقط. أهل البدع يأخذون من النصوص ما يوافق أهواءهم، أما أهل السنة والجماعة فإنهم يؤمنون بها كلها. ولذلك لا تستعجل أخي طالب العلم في يعني فضل لا إله إلا الله، ظن مجرد قوله يكفي، لا تظن مجرد قوله يكفي، لا تظن هذا. ولذلك لما أعز الله هذا الدين بأبي بكر رضي الله عنه وعزم على قتال المرتدين أشكلت هذه القضية على المحدث الملهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: علامة قاتل الناس وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق. وسبحانه وتعالى قال: المال حق، الزكاة حق المال، والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لقاتلتهم عليه. قال عمر: فوالله ما هو إلا أن رأيت الله شرح صدر أبي بكر لقتالهم فعرفت أنه الحق. رواه مسلم. ولذلك من المشاكل القوية الآن بين السلفيين فهم هذا الحديث، من المشاكل القوية بين السلفيين أنفسهم الآن أهل السنة المحضة هو عدم جمعنا لهذه الأحاديث، فصرنا صار عندنا بعض خلاف في هذه المسائل وتحريرها بجمعها والإيمان بها كلها والعمل بها كلها. وهذا حفظكم الله هذه لبي خاصة بالجهنميين وهم المؤمنون من أهل النار، أهل الكبائر من أمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يحترقون في النار فيخرجهم الله عز وجل فيلقون على جانب الماء فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل، ثم يدخلون الجنة. ثم قال رحمه الله تعالى: فإن رسول الله للخلق شافع. أنا أقرأ الذي عندي، تروا لعل بعضهم عنده رواية ثانية ويحفظ شيء آخر، أنا أقرأ الذي عندي. فإن وإن رسول الله للخلق شافع، وقل في عذاب القبر حق موضح. شفاعات النبي صلى الله عليه وآله وسحق ثابت في نصوص الكتاب والسنة، وأعظم الشفاعات المقام المحمود الذي يحمد عليه الأولون كما يحمدهم عليه الآخرون، عندما يستأذن الله عز وجل في أن يشفع للخلق كلهم وشفاعته صلى الله عليه وآله وسلم لأهل الجنة أن يدخلوها. ثم هناك أمور مشتركة بينه وبين بقية الأنبياء والصالحين كالشفاعة في أهل الكبائر ونحوها. وقل في عذاب القبر حق موضح، مر معنا الحديث في عذاب القبر ونعيمه وأنه للروح والجسد. قال ولا تكفرن أهل الصلاة وإن عصوا فكلهم يعصي وذو العرش يصفحه سبحانه وتعالى. أهل الصلاة المراد بهم أهل القبلة، وهم كل من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا، فهو المسلم له ما لنا وعليه ما علينا. وقد لخصت لكم 10 قواعد في التكفير من منهج العقيدة في الجامعة الإسلامية، أذكرها لكم إن شئتم تكتبون اكتبوها. 10 قواعد في التكفير. القاعدة الأولى: التكفير حق الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، فلا يجوز تكفيره إلا من كفره الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. الثانية: وجوب التفريق بين الكفر الأكبر والكفر الأصغر، والشرك الأكبر والشرك الأصغر، والنفاق الاعتقادي الأكبر والنفاق العملي الأصغر. القاعدة الثانية: الثالثة، كما أن القضاة الشرعيين هم المختصون في تثبيت الحدود، ويجب عليهم كذلك أن يدروا الحدود بالشبهات، فكذلك الحال في مسألة التكفير. فلا يحكم به إلا العلماء الربانيون، وعليهم أن يدروا هذا الحكم بالشبهات أيضا. القاعدة الرابعة: التفريق بين القول وقائله والفعل وفاعله. القاعدة الخامسة: أن علم أعمال القلوب بيد الله عند الله عز وجل وحده، أن علم أعمال القلوب عند الله وحده، فلا يجوز الحكم على أحد بظن أو بقرينة مدعات. القاعدة السادسة: أن أشد مسائل التكفير هي تكفير معين، فلا يجوز أن يحكم على معين إلا عن طريق العلماء الربانيين بعد انتفاء الموانع وتحقق الشروط. القاعدة السابعة: أن قول السلف رحمهم الله تعالى ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب، يقصدون بالذنب الكبائر دون الشرك وبقية النواقض، القاعدة الثامنة بيان حقيقة الاستحلال المكفر، وأنه لا بد أن يكون بإقرار المستحل، والتفريق بين استحلال النوع واستحلال الجنس. القاعدة التاسعة بيان وسطية أهل السنة والجماعة في هذا الباب وفي مرتكب الكبيرة بين الفرق. العاشرة الحذر من الولوج في هذا الباب الخطر بلا علم صحيح، لأن الدخول به يؤدي إلى أمور عظام، إلى تكفير من ليس بكافر، بل ربما كفر الجاهل منهم نفسه واستباح دماء المسلمين وأموالهم وأعراضهم. هذه عشر قواعد لخصتها لكم حفظكم في منهج الجامعة الإسلامية. إذن قوله وإن عصوا المراد بذلك الذنوب والكبائر، لأن أهل السنة والجماعة يقولون إن مرتكب الكبيرة إن تاب تاب الله عز وجل عليه، وإن أقيم عليه الحد فهو كفارة له، وإن مات من غير توبة ولا إقامة حد فهو إلى الله، إن شاء الله عفى عنه فأدخله الجنة بلا حساب ولا عذاب، وإن شاء عذبه على قدر ذنبه إلا أنه لا يخلد في النار. فكلهم يعصي، كل ابن آدم خطأ، وخير الخطائين التوابون. وذو العرش يصفح سبحانه وتعالى قال قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا وغفور رحيم. ثم قال رحمه الله تعالى ولا تعتقد رأي الخوارج إنه مقال لمن يهواه يردي ويفضح. الخوارج وصف لكل من فارق الجماعة وترك السمع والطاعة وكفر بالذنوب. وقد حذر النبي صلى الله عليه وآله وسلم منهم، وهم الفرقة الوحيدة الذين أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقتالهم، الفرقة الوحيدة، مع أنه قال إن هذه الأمة ستفترق على 73 فرقة، ما قال قاتلوهم، ما قال قاتلوا إلا الخوارج، لأن الخوارج مفسدون الأمر الدنيا والدين. الخوارج أمة مفسدة لأمر الدنيا والدين، كالخلية السرطانية لا يمكن أن يرجع حتى يقتل صلى الله عليه وسلم. ولذلك روى حديثا مثل أكثر من 20 وجها، روي حديث أكثر من 20 وجها، أكثر من الصحيح، أكثر من الصحيح. وأول ظهور لهم كان في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو ذو الخويصرة الذي قال اعدل يا محمد، أو قال اتق الله يا محمد، أو قال إن هذه القسمة ما أريد بها وجه الله. فاستأذن عمر أو خالد بقتل، قال له إنه لأن له أصحابا يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وقراءته مع قراءتهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الإسلام كما يمرق سن الرمية. ثم خرجوا على عثمان رضي الله عنه وركزوا على قضية واحدة وهي الطعن في إمام المسلمين حتى أزالوا الثوابت من قلوب العوام. عثمان ذي النورين صهر النبي صلى الله عليه وآله وسلم الخليفة الراشد الثالث المبشر بالجنة جمع القرآن. لما نثر عثمان رضي الله عنه الدنانير في حجر النبي صلى الله عليه وسلم يوم العسرة قال النبي ما على عثمان ما عمل بعد اليوم، ومع هذا أنزلوه وخطب الجمعة وحصروه ثم قتلوه رضي الله عنه وارضاه. ثم خرجوا في النهروان على علي رضي الله عنه وارضاه فقاتلهم ولم يبق منهم إلا تسعة، فنشروا الفساد في الأرض كلها. تسعة أشخاص بقي من تسعة أشخاص قتلهم 2000 إلا تسعة قتلوا، التسعة هؤلاء يبقوا فنشروا الفساد في الأرض سبعة في يومنا هذا وهم ينشرون الفساد. وقد جالست بعض هؤلاء الشباب المتأثرين بهذا الفكر الضال كأنك تكلم جدارا وليس إنسان، كأنك تكلم جدارا ما يفهم شيء، كأنه جدار مغلق. نسأل الله الهداية والثبات، نسأل الله الهداية، قل آمين، نسأل الله الهداية، نعوذ بالله. قال إنه مقال لمن يهواه يرضي ويفضح. نعم والله يرضيه في النار، نعوذ بالله. قال عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كلاب النار كلاب النار كلاب النار، نعوذ بالله من الضلال. ثم تكلم الشيخ رحمه الله تعالى عن فرقة أخرى مقابلة أولئك الوعدية وهؤلاء الوعيدية، قال ولا تكن مرجيا لعوبا بدينه. ألا إنما المرجي بالدين يمزح، الإرجاء هو اللعب بهذا الدين، القول بأن الإيمان اعتقاد بالقلب فقط أو تصديق القلب فقط أو معرفة القلب فقط أو قول لا إله إلا الله فقط دون نظر الأعمال، هذا هو الإرجاء. كل من أخر عمل عن مسمى الإيمان فهو من المرجية، ومن قال عمل من الإيمان والإيمان يزيد وينقص فقد برئ من الإرجاء، فقد برئ من الإرجاء. لماذا قال عوبا بالدين؟ نعم، لأن المرجئة قد عطلوا شرائع الإسلام وشعيره، فقالوا إيمان أفسق الفاسقين كإيمان جبريل، وقالوا لا يضر مع الإيمان ذم كما نفعك بالطاعة. ثم بين رحمه الله تعالى تعريف الإيمان الصحيح السالم من مذهب الخوارج ومن مذهب المرجئة، السالم من هذين المذهبين الخبيثين. فقال قل أيها السني يا طالب العلم إنما الإيمان قول ونية وفعل على قول النبي مصرح، هذا هو الإيمان الشرعي، قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان والتزام بالسنة. قال أن قوله على قول النبي مصرح يعني التزام، لأن العمل إذا لم يكن على السنة فلا ينفع صاحب العمل، إن لم يكن على سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ينفع صاحبه. بقى عدن كثير ولا شيء، كم بقى ليش؟ ما شاء الله، ما شاء الله، الحمد لله شكرا. هذا هو تعريف الإيمان، ولا نقول حفظكم الله تعالى الأعمال شرط كمال، ولا نقول الأعمال شرط صحة، وإنما نقول العمل من الإيمان كما صرح بذلك السلف رحمهم الله تعالى حتى نسلم من شبهة الإرجاء وشبهة الخوارج. لأن الخوارج قالوا العمل شرط صحة، والمرجئة قالوا العمل شرط كمال، ونحن حتى نسلم من هذين المذهبين نقرر مقرر نقول الأعمال من الإيمان. ولكن إذا وجدنا أحد أئمة السلف يقول الأعمال شرط كمال فلا نقول هو من المرجئة، نقول أراد أن يرد على الخوارج، أراد أن يرد على الخوارج، لأن بعض الأعمال شرط صحة وبعضها شرط كمال. وإذا سمعنا كذلك بعض أئمتنا يقول العمل شرط صحة لا نقول هذا اعتقاد الخوارج، وإنما نقول أراد أن يرد على المرجى، أراد أن يرد على المرجى. وإياكم أن تخوضوا في هذه المسألة، فإن هذه المسألة أدخلت في صفوف السلفيين لتفريقهم، أدخلت هذه المسألة وأخواتها في صفوف السلفيين لتفريق العمل من الإيمان. وقبل قرابة 20 سنة ونحوها ذكر بعض أحبائنا في مجلس في شيخ ربيع حفظ الله تعالى ورعاه أن بعضهم يقول العمل شرط كمال، فقال غضب الشيخ قال لا العمل من الإيمان، العمل من الإيمان. هذا قبل أكثر من 20 سنة في المدينة، قبل أكثر من 20 سنة، وهذا وصلا يقال شرط كمال يقول العمل من الإيمان. ولكن نترك الخوض في هذه المسألة لأن المراد من التفريق بين السلفيين، صلى الله عليه وسلم ولكم. قال وفعل على قول النبي مصرح لا ينفع الفاعل فعل ما لم يكن صوابا على هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لا ينفع العامل عمل ما لم يكن صوابا على هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم زاد قيدا رابعا هاما جدا وهو وينقص طورا بالمعاصي وتارة بطاعة ينمي وفي الوزن يرجح. الخوارج والمعتزلة وافقوا أهل السنة في الثلاث أركان الأولى لكنهم خالفون في الزيادة والنقصان، خالفون في الزيادة والنقصان. لذلك السلف رحمه الله تعالى ركزوا على هذه القضية على الزيادة والنقصان. الإيمان القلبي يزيد وإيمان اللسان يزيد وإيمان الجوارح تزيد، كلها تزيد وتنقص، لأن الإيمان 74 شعبة. ثم ختم هذه الوصية المباركة بضرورة التمسك بالكتاب والسنة كما بدأ هذه الوصية بذلك. قال ودع عنك آراء الرجال وقولهم، فقول رسول الله أزكى وأشرح. دينك لا تقلد الرجال حتى ترى أولاهم مقالا، لا بد أن يتنبه طالب العلم إلى قضية هامة، فرق بين متابعة العلماء وبين تقليد العلماء. طالب العلم لا يقلد إلا مضطرا وإنما يتابع. لا تقلدني ولا تقلد، ولكن خذ من حيث أخذوا، ولكن خذ من حيث أخذوا. طالب العلم متابع وليس بمقلد. وليس معنى هذا أننا لا نعتني بكتب الفقهاء أو نحرم التمذهب، هذا غير صحيح. التمذهب مدرسة من المدارس، الفقه مدارس مدرسة. يعني أنا حنبلي مع أني قرأت كتب الحنابلة، ليس بمتعصب إلا لأن التعصب مذموم، ولذلك التمذهب جائز والتعصب محرم. وقد قال بعض العلماء ليس عيبا أن تكون حنبليا، ولكن العيب أن تجعل القرآن والحديث حنبلي، وليس عيبا أن تكون حنفي، ولكن العيب أن تجعل القرآن والحديث حنفي. هكذا والمالك والشافعي كذلك. لا بأس أن تستفيد من هذه الكتب، لكن إياك أن تتعصب إلى أحد هؤلاء، إنما يكون اتباعك لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والله عز وجل يقول فهو قد يصل قول الذكر المدكر. ثم قال رحمه الله تعالى ولا تكن من قوم تلهوا بدينهم فطلق الحديث تقدحوا، لما بين حرمة تقليد العلماء والتعصب لهم طعن فيه أناس بدعوى التلفيق بين المذاهب أو يحرم قراءة كتب المذاهب نحو ذلك. فبين رحمه الله تعالى أن هذا غير صحيح، وأنه يعتني بحديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأن النجاة في هذه المدرسة المباركة كما قال الإمام أحمد لم يكونوا أهل الحديث فما أدري من هم. إياك أن تقدح بأناس همهم دراسة كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم فتهلك. ثم ختم هذه القصيدة المقول إذا ما اعتقدت الدار يا صاحي هذه فأنت على خير تبيت وتصبح، إذا اعتقدت هذه العقيدة المبنية على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم فأنت على خير، لأن الله قال فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى. قال ترت بكم أن تنسكوا لن تضلوا بعد أبدا كتاب الله وسنتي. وبهذا ننتهي من هذه التعليقات اليسيرة على هذه القصيدة المباركة. أسأل الله لكم التوفيق والسداد.
سمعنا ونستبيحك في عرض بعض الأسئلة حفظكم الله.
تفضل.
يقول السائل فتنة القبر هل هي خاصة بهذه الأمة أم في الأمم السابقة؟
الصحيح أن الفتنة عامة في كل الأمم، وكل أمة تسأل عن نبيها، لكن منذ بعثة النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى قيام الساعة والناس يسأل عنه صلى الله عليه وسلم.
يقول السائل ما هي الطريقة المثلى التي يسلكها الخطيب في تعليم الناس العقيدة والتوحيد؟ وهل من بأس في تكرار الكلام في مسألة واحدة في عدة خطب لأهمية الموضوع؟
خطبة الجمعة من أعظم أسباب هداية الناس، وقد اعتنى الإسلام بيما اعتنى، فشرع الخطيب أمورا وشرع المصلين أمورا أخرى. لو نظرنا إلى تفاصيل هذه الأمور وجدناها كلها تساعد على فهم كلام الخطيب. وقد سمعت بعض دعاة البدع في هذا الزمان يهزأ بخطب الجمعة ويقول إن تمثيلية درامية واحدة خير من كذا خطب الجمعة داعية، وآخر يقول إن جلسة مع الجماعة وسياحة مع مفرد من 70 جمعة. هذا كله سمعته بأذني، أشهد الله على هذا صلى الله عليه. وخطبة الجمعة شعيرة من شعائر الإسلام، فإذا التزم المسلم الخطيب سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في ذلك هدية وهدى الله من قصر الخطوة، ولا بأس حفظه أن يكرر المواضيع. نعم.
يقول السائل أحد الدعاة يقول أن السلف كانوا يقسمون التوحيد إلى قسمين الربوبية والألوهية، ثم اضطروا إلى أن يزيدوا توحيدا ثالثا ألا وهو الأسماء والصفات في مقابلة الطوائف الضالة، وذلك من باب التفسير والبيان. كذلك الذين زادوا توحيد الحاكمية، فما تعليقكم على هذا بارك الله فيكم؟
السلف رحمهم الله تعالى عندما قالوا التوحيد عملي وعلمي وطلبي وخبري، إنما استقروا هذا من نصوص الكتاب والسنة، لأن التوحيد هو الإيمان، والإيمان بالله عز وجل يقوم على هذه الأركان الثلاثة: إيمان بربوبيته وأسمائه وصفاته وألوهيته. فهذا التقسيم استقرائي وليس اصطلاحي، ولذلك لا يجوز لمسلم أن يترك هذا التقسيم ويأتي بتقسيم رابع كالحاكمية ونحوها. ثم لما أتوا بالحاكمية عطلوا الأقسام الثلاثة وجعلوا الحاكمية الغاية، عطلوا الأقسام عطلوها تماما، وهذا ضلال صراحة تكفير.
يقول السائل: هل ثبت أن الميزان له لسان؟
هذا حفظكم الله من باب تحقيق هذه الآلة العظيمة وهذا المخلوق العظيم، لأن إذا كان له كفتان حقيقيتان فله لسان، لسان هو وسط الميزان اللي يبين هذا أو لولا هذا أو لا، هذا معنى ليس لسان ناطق، وإنما حفظكم الله يعني له لسان يبين الراجح من الكفتين. هذا النظر ما ذكرت هذا ولا وصل، لكن لا بأس، ما ليس هناك شيء كثير، ليس هناك شيء في هذا ولا في هذا.
يقول السائل: لو تضرب لنا مثلا لأحد الخوارج الذين قمتم بنصيحتهم، وما هي أكبر الأشياء التي يبنون عليها منهجهم؟
لا تعرف أشياءهم، شباب صغار لا تعرفونهم. وأكبر والعجب أني سألت كثيرا منهم ما أكثر ما أثر عليكم، قال أكثر ما أثر على الأناشيد الإسلامية، أكثر شيء هيجنا وحمسنا الأناشيد الإسلامية. يقول: اسمع شريط تكفر بعد، تخرج باسمع شريط واحد فقط تخرج بعده. ويعني الذين أثروا بهم هم الذين صرفوا عن العلماء، الذين حالوا بينهم وبين العلماء هم الذين أثروا بهم، صلى الله عليه.
يقول السائل: ما نصيحتكم لطالب علم ابتلي بدين كدر عليه طلبه للعلم؟
أوصيه يدعو الله كثيرا يفرج دينه، والدعاء مشهور: اللهم أنت الأول الذي قبل لك شيء والآخر الذي يفرج عن الدين، هذا الدين مشهور يذكره كثيرا، يدعو الله يسدد دينه ويعمل في الدنيا، يعمل في الدنيا يعمل الله يعينه.
يقول السائل: جاء أن علي رضي الله عنه حرق الخوارج بالنار، وجاء في الحديث ما يعذب بالنار إلا رب النار، كيف نجمع بين الدليلين وجزاكم الله خيرا؟
في البخاري أن علي رضي الله أتي بقوم الزنف حرقهم بالنار، ما أراد أن يعذبهم وإلا أراد يقتلهم. علي ما أراد أن يعذبهم، التعذيب شيء والقتل شيء، وإنما قتلهم بهذا، قتلهم رضي الله عنه وهو أعلم منا بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما قتلهم بهذه النار فيستحقون. وهذا سؤال تقرأون أخرى.
يقول السائل: فضيلة الشيخ حفظكم الله، آمل أن تعيدوا لنا الفرق بين المبتدع وصاحب البدعة، وهل المصر على البدعة بعد بيان أهل العلم لها يعتبر مبتدعا أم صاحب بدعة؟ وهل من وقع في بدعة خطأ من أهل العلم هم من أصحاب البدع والفرد منهم صاحب بدعة؟
هذا الكلام بيناه في الدرس الأول عند قوله: تمسك بحبل الله وتوراتك بدعية لعلك توراتك بدعيا لعلك تفلح. وقلنا: هل هناك فرق بين المبتدع وصاحب البدعة؟ وقلت: إن بعض العلماء لا يرون بينهما فرقا، فكل من عمل بدعة فهو عندهم مبتدع تقوم عليه لوازم المبتدع، وبعضهم رأى الفرق بينهما كالشيخ الألباني رحمه الله تعالى والشيخ عبيد الجابري حفظه الله، قالوا: المبتدع المصر على البدعة المعاند ولو على بدعة واحدة هذا مبتدع، وصاحب البدعة الجاهل المسكين الذي عمل بدعة خطأ، هذا يسمى صاحب بدعة. لكن إذا عاند بعد بيان المسألة وإقامة الأسفل مبتدعا ولو بدعة واحدة، ولو بدعة واحدة، من عاند وأخذ أشهر مشهور به المعتزلة أو أشهر من الأشهر المتردية وغيره من الخوارج وعاند العلماء أصبح بهذا مبتدعا ولو بدعة واحدة. العمد على الحال، إذا كان جاهلا مسكين مقلد يقول هذا صاحب بدعة حتى يتوب، لكن إذا عاند ولو بدعة واحدة أصبح مبتدعا.
جزاكم الله خير. يقول السائل: ما هي الطريقة لتعليم الناس التوحيد عبر المنابر؟ هل يعلمون التوحيد بشكل عام أم يدرسون الكتب الصغيرة مثل القواعد الأربع والأصول الثلاثة؟ وهل يلزمهم تعلم يعني عامة الناس تعليم عامة الناس شروط لا إله إلا الله وأركانها؟
القرآن توحيد كله، هذا كتاب الله بين أيدينا، اقرأ تفسير العلماء في خطب الجمعة لكتاب الله عز وجل ففيه الهدى والنور، إن هذا القرآن يهدي لتي أقوم. ولا بأس أن تختار بعض الرسائل الصغيرة ولا سيما في التوحيد العملي توحيد الألوهية، لأن الناس يحتاجون إليها كثيرا، الدعاء وأحكامه وآدابه، التوسل وأحكامه، الجائز والممنوع، الذبح وآدابه وأحكامه، الاستغاثات، النذر، الكهانة، كل أمور عملية يحتاجها الناس. خذ كل جمعة موضوعا من هذه المواضيع المباركة واذكر القول الصحيح فيه وعلم الناس تعليما، علم الناس تعليما، وكرر هذا كل جمعة، كل جمعة موضوع من هذه المواضيع الحساسة: الكهانة، التنجيم، السحر، التطير، التفاؤل، التشاؤم، النذر، هذه مواضيع قضية هامة جدا.
السؤال الأخير: ما هي الكتب التي ترد على الأشاعرة والخوارج؟ أفيدونا بارك الله فيكم.
أما في الرد على الأشاعرة فكتب السلف رحمهم الله تعالى في هذا كثيرة، من أولها الرد على الجهمية الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وكتاب الرد للدارمي رحمه الله تعالى، وكتاب التوحيد لابن خزيمة رحمه الله تعالى، وكتب شيخ الإسلام ابن تيمية درء التعارض، والتوحيد له كذلك، والأصفهانية في رد على شاعر كذلك. فالكتب في هذا كثيرة جدا. وأما فيما يتعلق بالخوارج فشريعة الآجري رحمه الله تعالى فيها شيء كثير، في الصحيحين كذلك، في الصحيحين كذلك، في الصحيحين أبواب في الخوارج، وكتب ما يسمى السنة الخلالي والإمام أحمد وعبد الله كلها في رد الخوارج.
وللمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء www.miraath.net. وجزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدروس في شرح المنظومة الحائية لأبي بكر بن أبي داود السجستاني رحمه الله تعالى، ألقاها فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عبد الوهاب العقيل حفظه الله تعالى ضمن دورة إمام الدعوة السلفية المجدد محمد بن عبد الوهاب 12 المقامة بمكة المكرمة 33 و400 هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى
ورحمة الله
أن ينفع بها الجميع. الدرس الرابع.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وإمامنا وقدوتنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأهلا وسهلا بكم أيها الأحبة في الله في هذا اللقاء العلمي ضمن هذه الدورة المباركة إن شاء الله تعالى، ونحن نتدارس المنظومة الحائية لابن أبي داود رحمه الله تعالى. قال الشيخ رحمه الله تعالى: وبالقدر المقدور أيقن، فإنه دعامة عقد الدين والدين أفيح. بعد أن انتهى رحمه الله تعالى من ذكر فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم لمناسبة كونهم شهود الدين، انتقل إلى ركن من أركان الإيمان، وهو الإيمان بالقدر خيره وشره من الله تعالى. والإيمان بالقضاء والقدر أساس من أسس هذا الدين، كما قال شيخ: دعامة عقد الدين، أي أساس وأصل من أصوله. لا يصح إيمان عبد حتى يؤمن بالقدر خيره وشره من الله تعالى. والإيمان بالقدر يتناول الإيمان بالأركان بالمراتب الأربعة. الإيمان بالقدر يتناول الإيمان بالمراتب الأربعة التي بتحقيقها يحقق المسلم الإيمان بالقضاء والقدر. أول هذه المراتب الإيمان بعلم الله عز وجل السابق إلى شيء قبل خلقها، لأن الله سبحانه وتعالى عالم عليم، فهو سبحانه وتعالى عالم بما كان وبما يكون وبما لم يكن، لا يخفى عليه شيء سبحانه وتعالى من أعمالنا. والعلم صفة ذات من صفاته سبحانه وتعالى، أي على المسلم أن يعتقد أن علم الله عز وجل محيط بكل شيء، لا يخفى عليه سبحانه وتعالى شيء أبدا. وهذا العلم قد أقرت به كل الفرق الإسلامية على خلاف بينها في تأويله، فمنهم من جعل العلم ذاته، ومنهم من جعله صفة من صفاته. فالمعتزلة يقولون العلم ذاته، وهو عليم بلا علم، لأن الأسماء عندهم جامدة. إلا القدرية الأولى منكرة العلم، فإنهم أنكروا أن يكون الله عز وجل يعلم الأشياء قبل حدوثها. وقد انقرضت هذه الطائفة كما قرر ذلك علماء الفرق. وأول حديث في كتاب الإيمان من صحيح مسلم يدل على هذا، حديث يحيى بن يعمر رحمه الله قال كان أول من تكلم بالقدر معبد الجهني بالبصرة، فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن حاجين أو معتمرين، فقلنا لو لقينا بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم فسألناه عما يقول هؤلاء. وهذا هو الحق، أن طالب العلم إذا رأى منكر رجع العلماء الكبار استفتيهم. قال فوفق لنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما داخلا أو خارجا المسجد، قلت له يا أبا عبد الرحمن إنه ظهر أناس من قبلنا يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم يقولون لا قدر وأن الأمر أنف. إنه ظهر أناس من قبلنا يقرؤون القرآن ويتقفرون يعني يتتبعون العلم يقولون لا قدر وأن الأمر أنف، يعني الله عز وجل لا يعلم الأشياء إلا بعد وقوعها. فقال عبد الرحمن عبد الله بن عمر عنهما إذا لقيت هؤلاء فأخبرهم أنني براء منهم وأنهم براء مني حتى يؤمنوا بالقدر. ثم ساق حديث جبريل المشهور. المرتبة الثانية مرتبة المشيئة العامة أو الإرادة الكونية، وهو أن يعتقد المسلم أن كل ما وقع ويقع في هذا الكون إنما وقع بمشيئته سبحانه وتعالى العامة وبإرادته الكونية. ولذلك عبر السلف رحمه الله بقوله ولا يقع في ملكه إلا ما يريد، ولا يقع في ملكه إلا ما يريد كونا سبحانه وتعالى. وهذه المشيئة العامة أو الإرادة الكونية لا تستلزم محبة الله عز وجل لهذا المراد، لا تستلزم محبة الله عز وجل لهذا المراد، إذ قد يريد الله عز وجل شيئا كما وهو لا يحبه، يريد الله عز وجل شيئا كما وهو لا يحبه. وهذا سبب الخلل في عقائد المتكلمين في باب القضاء والقدر، حيث ظنوا أن كل ما أراده الله كان فهو يحبه، ظنوا أن كل ما أراده الله كان فهو يحبه. وهنا فصل العلماء رحمهم الله تعالى بين المشيئة العامة والإرادة الشرعية، فقالوا المشيئة العامة لها تعلق بالأمر الكوني، وأما المشيئة وأما الإرادة الشرعية فلا تعلق بالأمر الشرعي، وكل ما أراده الله شرعا فهو يحبه سبحانه وتعالى. المرتبة الثالثة مرتبة الخلق، مرتبة الكتابة، مرتبة الكتابة، وهو أن يعتقد المسلم أن الله عز وجل خلق القلم وأمره بالكتابة، وأن الله سبحانه وتعالى كتب كل مقادير كل شيء حتى يدخل الناس الجنة والنار، وأن الله كتب مقادير الأشياء حتى يدخل الناس الجنة والنار. المرتبة الرابعة مرتبة الخلق، وهو أن يعتقد المسلم أن الله عز وجل خالق لكل شيء، والله خلقكم وما تعملون، فهو خالق للعباد وخالق لأعمالهم سبحانه وتعالى، لا يشرك في ذلك شيء. ولذلك لما ادعى المعتزلة والقدرية النفاة أن العبد يخلق فعله سماهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم مجوس هذه الأمة، فقال القدرية مجوس هذه الأمة إذا مرضوا فلا تعودوهم وإذا ماتوا فلا تشيعوهم، شبههم بالمجوس القائلين بالأصلين النور والظلمة. ثم هناك سؤال يطرح نفسه دائما عند الحديث عن مراتب القضاء والقدر، وهي: أيهما أولى أن يقال، الإنسان مسير مطلقا، أم يقال الإنسان مخير مطلقا، أم لا يقال هذا ولا هذا؟ سؤال يطرح نفسه دائما يطرح في هذا الباب. الصحيح التفصيل في هذا الباب: فالإنسان مسير في أشياء كونية كالمصائب ونحوها، وليس عليه فيها ثواب ولا عقاب، ومخير في أشياء وهي الأوامر الشرعية وعليها يترتب الثواب والعقاب. والأولى أن نقول ما قاله النبي صلى الله عليه وآله وسلم: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. نقول كل ميسر لما خلق له، يرحمك الله، ما نقول مسير ولا نقول مخير، نقول ميسر. اعملوا فكل ميسر لما خلق له، وكل مسلم بل وكل كائن على هذه الأرض يعرف مستقره يوم القيامة من هذه الكلمة: اعمل فكل ميسر لما خلق له. أسباب دخول الجنة: التوحيد والعمل الصالح. إن يسر الله لك هذا فأنت سائر في طريق الجنة. وأسباب دخول النار: الكفر والنفاق والشرك والأعمال الفاسدة. فإن يوسف فأنت الثانس العافية. اعمل لدار البقاء رضوان خازنها، الجار أحمد والرحمن بانيها. ثم قال: لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت يبنيها. اعملوا فكل ميسر لما خلق له، هذه الكلمة حجة من الله على عباده. اعمل. الجنة أسبابها معلومة: إن يسر الله عز وجل هذا فاسأله أن يثبتك عليها. والنار أسباب دخولها معلومة: فانظر ما حالك حفظكم الله. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ولذلك من سلك في دراسة أبواب القضاء والقدر مسلك أهل السنة والجماعة سلم من مذاهب القدرية النفاة والقدرية الجبرية، يسلم منهما، لأن مذهب السلف هذا وسط، أثبتوا مشيئة الله العامة وأثبتوا مشيئة العبد اللائق في قال تعالى: وما سألنا إن شاء الله رب العالمين. وقد خرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه رضي الله عنهم يتجادلون في القدر، هذا ينزع آية وهذا ينزع آية. قال: فغضب فكأنما فقئ في وجهه حب الرمان، فقال: أبهذا أمرتم أم بهذا وكلتم تضربون كتاب الله بعضه ببعض؟ انظروا إلى ما أمرتم فيه فامتثلوه، وإلى ما نهيتم عنه فاجتنبوه. قال: فكف القوم. أي شبهة تعرض لك بعد هذا الحديث فعلاجها هذا الحديث تماما: مسير مخير، لماذا قدر، لماذا ما قدر، كل هذا لا يدركه عقلك أيها المسكين. قال: انظروا إلى ما أمرتم فيه فامتثلوه، هذا كتاب الله عز وجل عندكم، انظروا إلى ما أمرتم فيه فامتثلوه وإلى ما نهيتم عنه فاجتنبوه. قال فكف القوم، فهم القوم معنى القضاء والقدر. ومع هذا قال تعالى والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، دائما يسأل الله عز وجل، يسأل الله القبول بعد العمل الصالح. قال والدين أفيح، الدين واسع عظيم، والوادي الأفيح واد عظيم عظيم في الجنة يجتمع فيه المؤمنون لرؤية الله عز وجل. أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفات أجمعني لكم فيه. ثم قال رحمه الله تعالى ولا تنكرا جهلا نكيرا ومنكرا ولا الحوض والميزان إنك تنصح. أراد أن يختم هذا المعتقد المبارك بشيء من أمور الآخرة، وأول أمور الآخرة الموت والقبر. القبر أول منازل الآخرة، إن صلح فما بعده خير منه، وإن كان غير صالح فما بعده شر منه. قال ولا تنكرا جهلا نكيرا ومنكرا. المنكر والنكير اسمان لفتاني القبر، كما صح بذلك الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال يتاه ملكان يقال أحد ومنكر الآخر النكير، وهما اسمان ثابتان من أسماء الملائكة عليهم السلام. والملائكة رسل الله عز وجل بينه وبين خلقه، الملائكة رسل الله عز وجل بينه وبين خلقه، وأعدادهم كثيرة لا يحصيها إلا الله كثرة. يؤتى بجهنم يوم القيامة عليها 70,000 زمام، على كل زمام 70,000 ملك يجرونها. وفي الحديث أطت السماء وحق لها أن تئط، والله ما فيها موضع 4 صفوف يوم لهم قائم وراكن ساجد. لكن الأسماء الثابتة لهم قليلة جدا، ثبت للمثمانية أسماء فقط، ثبت من أسماء الملائكة 8 أسماء فقط، جبرائيل وميكائيل وإسرافيل والمنكر والنكير ومالك خازن النار وهاروت وماروت، هذه 8 أسماء ثابتة من أسماء الملائكة، وما عداها لم يثبت مع كثرتهم. وسبحان من له الحكمة البالغة في عدم إظهار أسمائهم لنا. المنكر والنكير يقومان بسؤال العبد، والسؤال على الروح والجسد، السؤال يقع على الروح والجسد، لكن الإنسان في ذلك الطور روحه تطغى على جسده، كما أننا في الحياة الدنيا أجسادنا تطغى على أرواحنا، كذلك في القبر العكس تماما، الجسد قد يبلى وقد يفنى وقد يتمزق وقد يذر في الهواء، لكن الروح تبقى، لكن الله عز وجل يجمع هذه الذرات حتى يقيم عليها السؤال، سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. يسألانه 3 أسئلة معلومة، من ربك وما دينك ومن نبيك، فإن أجاب خيرا فتح له باب الجنة، وإلا فتح له باب من أبواب النار. وما يلحق بهذا الإيمان بنعيم القبر وعذابه، ما يلحق بهذا الإيمان بنعيم القبر وعذابه، وهو كذلك واقع على الروح والجسد، واقع على الروح والجسد، وإن كانت الروح أظهر إلا أن الجسد يناله من النعيم على ما يليق به، وكذلك العذاب على ما يليق به. قال ولا الحوض والميزان إنك تنصح. هذه بعض الأمور العظام التي تجري يوم القيامة، وأول ذلك النفخات الثلاث والثنتين، ثم البعث، ثم الحشر. وفي الحشر في ذلك المقام الذي طوله 50,000 سنة أنعم الله عز وجل على نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم بالحوض العظيم، طوله شهر وعرضه شهر، ماؤه أحلى من العسل وأشد بياضا من اللبن، عليه كيزان كعدد نجوم السماء، من ورده شرب ومن شرب لا يضم بعد أبدا. قال ابن عباس رضي الله عنهما: من شرب من حوض النبي صلى الله عليه وآله وسدخل الجنة، من شرب من حوض النبي صلى الله عليه وآله وسلم دخل الجنة، لأن الشارب لا يضم بعد أبدا. وجاء في الحديث أن بعض أمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم يمنعون من شرب الحوض: أنا فرطكم على الحوض، وإنه ليذاد بأناس من أمتي عن حوضي، فأقول: يا رب أمتي أمتي. قال: فيقال: إنك لا تدري ما أحدث بعدك، إنهم لم يزالوا منقلبين على عقاب منذ فرط، فأقول: سحقا سحقا. والميزان، أي ولا تنكر جهلا الميزان، وهو ميزان عظيم حسي له كفتان. قبل هذا سؤال: ما الفرق بين الكوثر والحوض؟ الكوثر داخل الجنة والحوض خارج الجنة، وماء الحوض من الكوثر، له ميزابان أحدهما من ذهب والآخر من فضة، يصبان في ذلك الحوض العظيم. إذن النهر وكوثر داخله والحوض خارجه. قال: والحوض والميزان، الميزان مخلوق عظيم جدا له كفتان حسيتان، توزن فيه 3 أمور: يوزن العامل إظهارا لكرامة الصالحين وإذلالا لغيرهم، وتوزن الصحف وتوزن الأعمال إظهارا لعدل الله سبحانه وتعالى، من حكم الميزان إظهار عدل الله عز وجل. إنك تنصح، لأن الدين النصيحة، يعني أنا أخلصت لك القول أنك مسلم تريد النجاة وأريد النجاة كما تريدها. وفي الحديث: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب نفسه. ثم قال رحمه الله تعالى بعد هذا: وقل يخرج الله العظيم بفضله من النار أجسادا من الفحم تطرح على النهر في الفردوس تحيا بمائه كحب حميل السيل إذ جاء يطفح. هذان البيتان فيهما فضل التوحيد، وأن التوحيد مانع لصاحبه من الخلود في النار. وكلمة التوحيد لا إله إلا الله، نسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله، فإن من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. وقد ورد في لا إله إلا الله أكثر من 400 حديث صحيح، ولذلك لن تفهم معنى هذه الكلمة ولن تفهم شروطها وقيودها ومتى تنفع قائلها ومتى لا تنفعه حتى تضبط هذه الأحاديث مجتمعة. بعضها دلت على أن من قال لا إله إلا الله فهو مؤمن، وبعضها أوجبت العمل، وبعضها حرمت النار على من قالها، وبعضها يدل على أن بعض من قال يدخل النار، وبعضها يدل على أن بعض من قال يخرج من النار، وهكذا أحاديث متنوعة. في معان كثيرة جدا تحتاج من طالب العلم أن لا يستعجل، لأنها مزلة أقدام. والمسلم والمؤمن قال تعالى: آمن الرسول بما أنزل من ربه. ومما يميز أهل السنة والجماعة عن أهل البدع أن أهل السنة والجماعة يجمعون النصوص في القضية الواحدة ثم يصدرون عنها، أما أهل البدع فإنهم يأخذون ما يوافق أهواءهم فقط. أهل البدع يأخذون من النصوص ما يوافق أهواءهم، أما أهل السنة والجماعة فإنهم يؤمنون بها كلها. ولذلك لا تستعجل أخي طالب العلم في يعني فضل لا إله إلا الله، ظن مجرد قوله يكفي، لا تظن مجرد قوله يكفي، لا تظن هذا. ولذلك لما أعز الله هذا الدين بأبي بكر رضي الله عنه وارضاه وعزم على قتال المرتدين، أشكلت هذه القضية على المحدث الملهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقال: علامة قاتل الناس وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق. وسبحانه وتعالى قال: المال حق، الزكاة حق المال، والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدون إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لقاتلتهم عليه. قال عمر: فوالله ما هو إلا أن رأيت الله شرح صدر أبيك لقتلني فعرفت أنه الحق. رواه مسلم. ولذلك من المشاكل القوية الآن بين السلفيين فهم هذا الحديث، من المشاكل القوية بين السلفيين أنفسهم الآن أهل السنة المحضة، هو عدم جمعنا لهذه الأحاديث، فصرنا صار عندنا بعض خلاف في هذه المسائل وتحريرها بجمعها والإيمان بها كلها والعمل بها كلها. وهذا حفظكم الله، هذه لبي خاصة بالجهنميين وهم المؤمنون من أهل النار، أهل الكبائر من أمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يحترقون في النار فيخرجهم الله عز وجل فيلقون على جانب الماء فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل، ثم يدخلون الجنة. ثم قال رحمه الله تعالى: فإن رسول الله للخلق شافع. أنا أقرأ الذي عندي، تروا قال بعضهم عنده رواية ثانية ويحفظ شيء آخر، أنا أقرأ الذي عندي. فإن وإن رسول الله للخلق شافع، وقل في عذاب القبر حق موضح. شفاعات النبي صلى الله عليه وآله وسحق ثابت في نصوص الكتاب والسنة، وأعظم الشفاعات المقام المحمود الذي يحمد عليه الأولون كما يحمدهم عليه الآخرون، عندما يستأذن الله عز وجل في أن يشفع للخلق كلهم، وشفاعته صلى الله عليه وآله وسلم لأهل الجنة أن يدخلوها. ثم هناك أمور مشتركة بينه وبين بقية الأنبياء والصالحين كالشفاعة في أهل الكبائر ونحوها. وقل في عذاب القبر حق موضح، مر معنا الحديث في عذاب القبر ونعيمه وأنه للروح والجسد. قال: ولا تكفرن أهل الصلاة وإن عصوا، فكلهم يعصي وذو العرش يصفح سبحانه وتعالى. أهل الصلاة المراد بهم أهل القبلة، وهم كل من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا، فهو المسلم له ما لنا وعليه ما علينا. وقد لخص لكم 10 قواعد في التكفير من منهج العقيدة في الجامعة الإسلامية أذكرها لكم إن شئتم تكتبون اكتبوها. 10 قواعد في التكفير. القاعدة الأولى: التكفير حق الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، فلا يجوز تكفيره إلا من كفره الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. الثانية: وجوب التفريق بين الكفر الأكبر والكفر الأصغر، والشرك الأكبر والشرك الأصغر، والنفاق الاعتقادي الأكبر والنفاق العملي الأصغر. القاعدة الثانية: الثالثة، كما أن القضاة الشرعيين هم المختصون في تثبيت الحدود، ويجب عليهم كذلك أن يدروا الحدود بالشبهات، فكذلك الحال في مسألة التكفير. فلا يحكم به إلا العلماء الربانيون، وعليهم أن يدروا هذا الحكم بالشبهات أيضا. القاعدة الرابعة: التفريق بين القول وقائله والفعل وفاعله. القاعدة الخامسة: أن علم أعمال القلوب بيد الله عند الله عز وجل وحده، أن علم أعمال القلوب عند الله وحده، فلا يجوز الحكم على أحد بظن أو بقرينة مدعات. القاعدة السادسة: أن أشد مسائل التكفير هي تكفير معين، فلا يجوز أن يحكم على معين إلا عن طريق العلماء الربانيين بعد انتفاء الموانع وتحقق الشروط. القاعدة السابعة: أن قول السلف رحمهم الله تعالى ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب، يقصدون بالذنب الكبائر دون الشرك وبقية النواقض، القاعدة الثامنة: بيان حقيقة الاستحلال المكفر، وأنه لا بد أن يكون بإقرار المستحل، والتفريق بين استحلال النوع واستحلال الجنس. القاعدة التاسعة: بيان وسطية أهل السنة والجماعة في هذا الباب وفي مرتكب الكبيرة بين الفرق. العاشرة: الحذر من الولوج في هذا الباب الخطر بلا علم صحيح، لأن الدخول به يؤدي إلى أمور عظام، إلى تكفير من ليس بكافر، بل ربما كفر الجاهل منهم نفسه واستباح دماء المسلمين وأموالهم وأعراضهم. هذه عشر قواعد لخصتها لكم حفظكم في منهج الجامعة الإسلامية. إذن قوله وإن عصوا المراد بذلك الذنوب والكبائر، لأن أهل السنة والجماعة يقولون إن مرتكب الكبيرة إن تاب تاب الله عز وجل عليه، وإن أقيم عليه الحد فهو كفارة له، وإن مات من غير توبة ولا إقامة حد فهو إلى الله، إن شاء الله عفى عنه فأدخله الجنة بلا حساب ولا عذاب، وإن شاء عذبه على قدر ذنبه إلا أنه لا يخلد في النار. فكلهم يعصي، كل ابن آدم خطأ، وخير الخطائين التوابون. وذو العرش يصفح سبحانه وتعالى قال قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا وغفور رحيم. ثم قال رحمه الله تعالى ولا تعتقد رأي الخوارج إنه مقال لمن يهواه يردي ويفضح. الخوارج وصف لكل من فارق الجماعة وترك السمع والطاعة وكفر بالذنوب. وقد حذر النبي صلى الله عليه وآله وسلم منهم، وهم الفرقة الوحيدة الذين أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقتالهم، الفرقة الوحيدة، مع أنه قال إن هذه الأمة ستفترق على 73 فرقة، ما قال قاتلوهم، ما قال قاتلوا إلا الخوارج، لأن الخوارج مفسدون الأمر الدنيا والدين. الخوارج أمة مفسدة لأمر الدنيا والدين، كالخلية السرطانية لا يمكن أن يرجع حتى يقتل صلى الله عليه وسلم. ولذلك روى حديثا مكثرا أكثر من 20 وجها، روي حديث أكثر من 20 وجها، أكثر من الصحيح، أكثر من الصحيح. وأول ظهور لهم كان في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو ذو الخويصرة الذي قال اعدل يا محمد، أو قال اتق الله يا محمد، أو قال إن هذه القسمة ما أريد بها وجه الله. فاستأذن عمر أو خالد بقتل، قال له إنه لأن له أصحابا يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وقراءته مع قراءتهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الإسلام كما يمرق سن الرمية. ثم خرجوا على عثمان رضي الله عنه وركزوا على قضية واحدة، وهي الطعن في إمام المسلمين حتى أزالوا الثوابت من قلوب العوام. عثمان ذي النورين، صهر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، الخليفة الراشد الثالث المبشر بالجنة، جمع القرآن. لما نثر عثمان رضي الله عنه الدنانير في حجر النبي صلى الله عليه وسلم يوم العسرة، قال النبي ما على عثمان ما عمل بعد اليوم، ومع هذا أنزلوه واخطب الجمعة وحصروه ثم قتلوه رضي الله عنه وارضاه. ثم خرجوا في النهروان على علي رضي الله عنه وارضاه فقاتلهم ولم يبق منهم إلا تسعة فنشروا الفساد في الأرض كلها. تسعة أشخاص بقي من تسعة أشخاص قتلهم 2000 إلا تسعة قتلوا. التسعة هؤلاء يبقوا فنشروا الفساد في الأرض سبعة في يومنا هذا وهم ينشرون الفساد. وقد جالست بعض هؤلاء الشباب المتأثرين بهذا الفكر الضال كأنك تكلم جدارا وليس إنسان، كأنك تكلم جدارا ما يفهم شيء، كأنه جدار مغلق. نسأل الله الهداية والثبات، نسأل الله الهداية، قل آمين، نسأل الله الهداية، نعوذ بالله. قال إنه مقال لمن يهواه يرضي ويفضح. نعم والله يرضيه في النار، نعوذ بالله. قال عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كلاب النار كلاب النار كلاب النار، نعوذ بالله من الضلال. ثم تكلم الشيخ رحمه الله تعالى عن فرقة أخرى مقابلة أولئك الوعدية وهؤلاء الوعيدية. قال ولا تكن مرجيا لعوبا بدينه، ألا إنما المرجي بالدين يمزح، الإرجاء هو اللعب بهذا الدين، القول بأن الإيمان اعتقاد بالقلب فقط أو تصديق القلب فقط أو معرفة القلب فقط أو قول لا إله إلا الله فقط دون نظر الأعمال، هذا هو الإرجاء. كل من أخر عمل عن مسمى الإيمان فهو من المرجية، ومن قال عمل من الإيمان والإيمان يزيد وينقص فقد برئ من الإرجاء، فقد برئ من الإرجاء. لماذا قال عوبا بالدين؟ نعم، لأن المرجئة قد عطلوا شرائع الإسلام وشعيره، فقالوا إيمان أفسق الفاسقين كإيمان جبريل، وقالوا لا يضر مع الإيمان ذنب كما نفعك بالطاعة. ثم بين رحمه الله تعالى تعريف الإيمان الصحيح السالم من مذهب الخوارج ومن مذهب المرجئة، السالم من هذين المذهبين الخبيثين. فقال قل أيها السني يا طالب العلم إنما الإيمان قول ونية وفعل على قول النبي مصرح، هذا هو الإيمان الشرعي، قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان والتزام بالسنة. قال أن قوله على قول النبي مصرح يعني التزام، لأن العمل إذا لم يكن على السنة فلا ينفع صاحب العمل، إن لم يكن على سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ينفع صاحبه. بقى عدن كثير ولا شيء، كم بقى ليش؟ ما شاء الله، الله الحمد لله شكرا. هذا هو تعريف الإيمان. ولا نقول حفظكم الله تعالى الأعمال شرط كمال، ولا نقول الأعمال شرط صحة، وإنما نقول العمل من الإيمان كما صرح بذلك السلف رحمهم الله تعالى، حتى نسلم من شبهة الإرجاء وشبهة الخوارج. لأن الخوارج قالوا العمل شرط صحة، والمرجئة قالوا العمل شرط كمال، ونحن حتى نسلم من هذين المذهبين نقرر مقر نقول الأعمال من الإيمان. ولكن إذا وجدنا أحد أئمة السلف يقول الأعمال شرط كمال فلا نقول هو من المرجئة، نقول أراد أن يرد على الخوارج، أراد أن يرد على الخوارج، لأن بعض الأعمال شرط صحة وبعضها شرط كمال. وإذا سمعنا كذلك بعض أئمتنا يقول العمل شرط صحة لا نقول هذا اعتقاد الخوارج، وإنما نقول أراد أن يرد على المرجى، أراد أن يرد على المرجى. وإياكم أن تخوضوا في هذه المسألة فإن هذه المسألة أدخلت في صفوف السلفيين لتفريقهم، أدخلت هذه المسألة وأخواتها في صفوف السلفيين لتفريق العمل من الإيمان. وقبل قرابة 20 سنة ونحوها ذكر بعض أحبائنا في مجلس في شيخ ربيع حفظ الله تعالى ورعاه أن بعضهم يقول العمل شرطك، فقال غضب الشيخ قال لا، العمل من الإيمان، العمل من الإيمان. هذا قبل أكثر من 20 سنة في المدينة، قبل أكثر من 20 سنة، وهذا وصلا يقال شرطك ولا قل شرطك، يقال العمل من الإيمان. ولكن نترك الخوض في هذه المسألة لأن المراد من التفريق بين السلفيين، صلى الله عليه وسلم ولكم. قال وفعل على قول النبي مصرح لا ينفع الفاعل فعل ما لم يكن صوابا على هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لا ينفع العامل عمل ما لم يكن صوابا على هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم زاد قيدا رابعا هاما جدا وهو وينقص طورا بالمعاصي وتارة بطاعة ينمي وفي الوزن يرجح. الخوارج والمعتزلة وافقوا أهل السنة في الثلاث أركان الأولى لكنهم خالفون في الزيادة والنقصان، خالفون في الزيادة والنقصان. لذلك السلف رحمه الله تعالى ركزوا على هذه القضية، على الزيادة والنقصان. الإيمان القلبي يزيد وإيمان اللسان يزيد وإيمان الجوارح تزيد، كلها تزيد وتنقص، لأن الإيمان 74 شعبة. ثم ختم هذه الوصية المباركة بضرورة التمسك بالكتاب والسنة كما بدأ هذه الوصية بذلك. قال ودع عنك آراء الرجال وقولهم، فقول رسول الله أزكى وأشرح. دينك لا تقلد الرجال حتى ترى أولاهم مقالا. لا بد أن يتنبه طالب العلم إلى قضية هامة، فرق بين متابعة العلماء وبين تقليد العلماء. طالب العلم لا يقلد إلا مضطرا وإنما يتابع. لا تقلدني ولا تقلد، ولكن خذ من حيث أخذوا، ولكن خذ من حيث أخذوا. طالب العلم متابع وليس بمقلد. وليس معنى هذا أننا لا نعتني بكتب الفقهاء أو نحرم التمذهب، هذا غير صحيح. التمذهب مدرسة من المدارس، الفقه مدارس مدرسة. يعني أنا حنبلي مع أني قرأت كتب الحنابلة، ليس بمتعصب إلا لأن التعصب مذموم. ولذلك التمذهب جائز والتعصب محرم. وقد قال بعض العلماء ليس عيبا أن تكون حنبليا، ولكن العيب أن تجعل القرآن والحديث حنبلي. وليس عيبا أن تكون حنفي، ولكن العيب أن تجعل القرآن والحديث حنفي. هكذا والمالك والشافعي كذلك. لا بأس أن تستفيد من هذه الكتب، لكن إياك أن تتعصب إلى أحد هؤلاء، إنما يكون اتباعك لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والله عز وجل يقول فهو قد يصرقنا الذكر المدكر. ثم قال رحمه الله تعالى تكن من قوم تلهوا بدينهم فطلق الحديث تقدحوا، لما بين حرمة تقليد العلماء والتعصب لهم طعن فيه أناس بدعوى التلفيق بين المذاهب أو يحرم قراءة كتب المذاهب نحو ذلك، فبين رحمه الله تعالى أن هذا غير صحيح، وأنه يعتني بحديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأن النجاة في هذه المدرسة المباركة كما قال الإمام أحمد رحمه الله لم يكون أحد فاجر لم يكونوا أهل الحديث، فما أدري من هم. إياك أن تقدح بأناس همهم دراسة كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم فتهلك. ثم ختم هذه القصيدة المقول إذا ما اعتقدت الدار يا صاحي هذه فأنت على خير تبيت وتصبح، إذا اعتقدت هذه العقيدة المبنية على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم فأنت على خير، لأن الله قال فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى. قال تركت بكم ما توصف لن تضل بعد أبدا كتاب الله وسنتي. وبهذا ننتهي من هذه التعليقات اليسيرة على هذه القصيدة المباركة. أسأل الله لكم التوفيق والسداد.
خير الجزاء، ونسأل الله العلي العظيم أن يقبل ما سمعنا، ونستبيحك في عرض بعض الأسئلة حفظكم الله.
تفضل.
يقول السائل: فتنة القبر هل هي خاصة بهذه الأمة أم في الأمم السابقة؟
الصحيح أن الفتنة عامة في كل الأمم، وكل أمة تسأل عن نبيها، لكن منذ بعثة النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى قيام الساعة والناس يسألون عنه صلى الله عليه وسلم.
يقول السائل: ما هي الطريقة المثلى التي يسلكها الخطيب في تعليم الناس العقيدة والتوحيد؟ وهل من بأس في تكرار الكلام في مسألة واحدة في عدة خطب لأهمية الموضوع؟
خطبة الجمعة من أعظم أسباب هداية الناس، وقد اعتنى الإسلام بأيما اعتناء، فشرع الخطيب أمورا وشرع للمصلين أمورا أخرى. لو نظرنا إلى تفاصيل هذه الأمور وجدناها كلها تساعد على فهم كلام الخطيب. وقد سمعت بعض دعاة البدع في هذا الزمان يهزأ بخطب الجمعة ويقول إن تمثيلية درامية واحدة خير من كذا خطبة الجمعة داعية، وآخر يقول إن جلسة مع الجماعة وسياحة مع مفرد من 70 جمعة. هذا كله سمعته بأذني، أشهد الله على هذا، صلى الله عليه. وخطبة الجمعة شعيرة من شعائر الإسلام، فإذا التزم المسلم الخطيب سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في ذلك هدية وهدى الله من قصر الخطوة، ولا بأس حفظه أن يكرر المواضيع. نعم.
يقول السائل: أحد الدعاة يقول أن السلف كانوا يقسمون التوحيد إلى قسمين، الربوبية والألوهية، ثم اضطروا إلى أن يزيدوا توحيدا ثالثا ألا وهو الأسماء والصفات في مقابلة الطوائف الضالة، وذلك من باب التفسير والبيان. كذلك الذين زادوا توحيد الحاكمية، فما تعليقكم على هذا؟ بارك الله فيكم.
السلف رحمهم الله تعالى عندما قالوا التوحيد عملي وعلمي وطلبي وخبري، إنما استقروا هذا من نصوص الكتاب والسنة، لأن التوحيد هو الإيمان، والإيمان بالله عز وجل يقوم على هذه الأركان الثلاثة: إيمان بربوبيته وأسمائه وصفاته وألوهيته. فهذا التقسيم استقرائي وليس اصطلاحي، ولذلك لا يجوز لمسلم أن يترك هذا التقسيم ويأتي بتقسيم رابع كالحاكمية ونحوها. ثم هم لما أتوا بالحاكمية عطلوا الأقسام الثلاثة وجعلوا الحاكمية الغاية، عطلوا الأقسام، عطلوها تماما، وهذا ضلال صراحة، تكفير.
يقول السائل: هل ثبت أن الميزان له لسان؟
هذا حفظكم الله من باب تحقيق هذه الآلة العظيمة وهذا المخلوق العظيم، لأن إذا كان له كفتان حقيقيتان فله لسان، لسان هو وسط الميزان اللي يبين هذا أولى ولا هذا أولى، هذا معنى ليس لسان ناطق. وإنما حفظكم الله يعني له لسان يبين الراجح من الكفتين. هذا النظام هذا بتبدأ ولا وصل لك لا بأس ما هو ليس هناك شيء كثير ليس هناك شيء في هذا ولا في هذا.
يقول السائل لو تضرب لنا مثلا لأحد الخوارج الذين قمتم بنصيحتهم وما هي أكبر الأشياء التي يبنون عليها منهجهم؟
لا تعرف أشياءهم شباب صغار لا تعرفونهم. وأكبر والعجب أني سألت كثيرا منهم ما أكثر ما أثر عليكم؟ قال أكثر ما أثر على الأناشيد الإسلامية. أكثر شيء هيجنا وحمسنا الأناشيد الإسلامية. يقول اسمع شريط تكفر بعد تخرج اسمع شريط واحد فقط تخرج بعده. ويعني الذين أثروا بهم هم الذين صرفوا مع العلماء الذين حالوا بينهم وبين العلماء هم الذين أثروا بهم صلى الله عليه.
يقول السائل ما نصيحتكم لطالب علم ابتلي بدين كدر عليه طلبه للعلم؟
أوصيه يدعو الله كثيرا يفرج دينه والدعاء مشهور اللهم أنت الأول الذي قبل لك الشيء والآخر الذي عن الدين هذا الدين مشهور يذكره كثيرا يدعو الله يسد دينه ويعمل في الدنيا يعمل في الدنيا يعمل الله يعينه.
يقول السائل جاء أن علي رضي الله عنه حرق الخوارج بالنار وجاء في الحديث ما يعذب بالنار إلا رب النار، كيف نجمع بين الدليلين وجزاكم الله خيرا؟
في البخاري أن علي رضي الله أتي بقوم الزنف حرقهم بالنار ما أراد أن يعذبهم وإن أراد يقتلهم. علي ما أراد أن يعذبهم التعذيب وشيء وقتل شيء وإن قتلهم بهذا قتلهم رضي الله عنه وأعلم منا بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن قتلهم بهذه النار فيستحقون. وهذا سؤال تقرأون
يقول السائل فضيلة الشيخ حفظكم الله آمل أن تعيدوا لنا الفرق بين المبتدع وصاحب البدعة، وهل المصر على البدعة بعد بيان أهل العلم لها يعتبر مبتدعا أم صاحب بدعة؟ وهل من وقع في بدعة خطأ من أهل العلم هم من أصحاب البدع والفرد منهم صاحب بدعة؟
هذا الكلام بيناه في الدرس الأول عند قوله تمسك بحبل الله وتوراتك بدعية لعلك توراتك بدعيا لعلك تفلح، وقلنا هل هناك فرق بين المبتدع وصاحب البدعة؟ وقلت إن بعض العلماء لا يرون بينهما فرقا، فكل من عمل بدعة فهو عندهم مبتدع تقوم عليه لوازم المبتدع. وبعضهم رأى الفرق بينهما كالشيخ الألباني رحمه الله تعالى والشيخ عبيد الجابري حفظه الله، قالوا المبتدع المصر على البدعة المعاند ولو على بدعة واحدة هذا مبتدع، وصاحب البدعة الجاهل المسكين الذي عمل بدعة خطأ هذا يسمى صاحب بدعة. لكن إذا عاند بعد بيان المسألة وإقامة الحجة يصبح مبتدعا ولو بدعة واحدة من عاند وأخذ أشهر مشهور به المعتزلة أو أشهر الأشهر المتردية وغيره من الخوارج وعاند العلماء أصبح بهذا مبتدع ولو بدعة واحدة. العمد على الحال، إذا كان جاهلا مسكين مقلد يقول هذا صاحب بدعة حتى يتوب، لكن إذا عاند ولو بدعة واحدة أصبح مبتدعا.
جزاكم الله خير. يقول السائل ما هي الطريقة لتعليم الناس التوحيد عبر المنابر؟ هل يعلمون التوحيد بشكل عام أم يدرسون الكتب الصغيرة مثل القواعد الأربعة والأصول الثلاثة؟ وهل يلزمهم تعلم يعني عامة الناس تعليم عامة الناس شروط لا إله إلا الله وأركانها؟
القرآن توحيد كله، هذا كتاب الله بين أيدينا، اقرأ تفسير العلماء في خطب الجمعة لكتاب الله عز وجل ففيه الهدى والنور، إن هذا القرآن يهدي لتقوم. ولا بأس أن تختار بعض الرسائل الصغيرة ولا سيما في التوحيد العملي توحيد الألوهية، لأن الناس يحتاجون إليها كثيرا، الدعاء وأحكامه وآدابه، التوسل وأحكامه، الجائز والممنوع، الذبح وآدابه وأحكامه، الاستغاثات، النذر، الكهانة، كلها أمور عملية يحتاجها الناس. خذ كل جمعة موضوعا من هذه المواضيع المباركة واذكر القول الصحيح فيه، وعلم الناس تعليما، علموا الناس تعليما، وكرر هذا كل جمعة، كل جمعة موضوع من هذه المواضيع الحساسة، الكهانة، التنجيم، السحر، التطير، التفاؤل، التشاؤم، النذر، هذه مواضيع قديمة هامة جدا.
السؤال الأخير، ما هي الكتب التي ترد على الأشاعرة والخوارج؟ أفيدونا بارك الله فيكم.
أما في الرد على الأشاعرة فكتب السلف رحمهم الله تعالى في هذا كثيرة، من أولها الرد على الجهمية الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وكتاب الرد للدارمي رحمه الله تعالى، وكتاب التوحيد لابن خزيمة رحمه الله تعالى، وكتب شيخ الإسلام ابن تيمية درء التعارض، والتوحيد له كذلك، والأصفهانية في رد على شاعر كذلك، فالكتب في هذا كثيرة جدا. وأما فيما يتعلق بالخوارج فشريعة الآجري رحمه الله تعالى فيها شيء كثير، في الصحيحين كذلك، في الصحيحين كذلك، في الصحيحين أبواب في الخوارج، وكتب ما يسمى السنة الخلال والإمام أحمد وعبد الله كلها في رد الخوارج.
وللمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء www.miraath.net، وجزاكم الله خيرا.